عباس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال: جاءت امرأة من خثعم، من قبيلة خثعم، عام حجة الوداع، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يعني أن يركب على الراحلة. كانت الراحلة مو سيارة، كان بعير أو نحوه، طيب، ما يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ يعني هل إذا حجيت عنه هذا يكفي في قضاء حجته، في قضاء حجته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، متفق عليه. وجاء أيضا حديث آخر بهذا المعنى، وهو حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، الظعن يعني السفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي: حج عن أبيك واعتمر. فإذا العاجز ببدنه، العاجز ببدنه، كان يكون هرم أو مريض لا يرجى بره، مريض لا يرجى بره، عنده مرض سرطان، عنده مرض يعني مثلا فشل كلوي، مرض ما يستطيع يتحمل به السفر، طيب، يتحمل به السفر، فهنا ينيب، يجعل من يحج عنه، يجعل من يحج عنه. طيب، يمكن نلخص هذا المبحث في 4 نقاط، وهو مسألة الاستطاعة. النقطة الأولى: من كان قادرا بماله وبدنه فهذا يجب عليه ماذا؟ الحج. من كان قادرا بماله وبدنه فهنا يجب عليه ماذا؟ الحج. الثاني: من كان قادرا ببدنه، قادرا بماله، عفوا، من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فهنا ينيب، تمام، هنا ينيب، لحديث أبي رزين وحديث المرأة الخثمعية الخثعمية، تمام. هذه الثانية، المسألة الثانية. المسألة الثالثة: من كان قادرا ببدنه عاجزا بماله، يعني عنده قدرة بالبدن، عنده قدرة بالبدن ولكن ما عنده قدرة بالمال. قال العلماء: هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل: إذا كان لا يوجد عنده مال ولا يستطيع أن يصل إلى الحج مشيا على أقدامه فهنا لا حج عليه، لأنه غير مستطيع، لا حج عليه لأنه غير مستطيع. وإن كان قادرا أن يذهب إلى مناسك الحج ببدنه فهنا يجب عليه الحج. ما صورة هذه المسألة الأخيرة؟ صورة هذه المسألة الأخيرة أن يكون من أهل مكة، أن يكون من أهل مكة. إنسان قال: أنا فقير، ما عندي مال. طيب، يقال له: إيش الذي يمنعك؟ أنت قدك ساكن في مكة، بيتك في مكة، أهلك في مكة وهي أيام أربعة أيام ما تضرك، إيش الذي يمنع أن تذهب مشيا بأقدامك؟ قال أنا أستطيع. يقال له إذن يجب عليك الحج. هذه المسألة الكم؟ الثالثة. من كان قادرا ببدنه عاجزا بماله، هذا الثالثة. نعم، من كان قادرا ببدنه عاجزا بماله، فهنا فيه تفصيل. إن كان ما يستطيع أن يذهب ببدنه لبعد المسافة لابد يحتاج إلى مواصلات، فهنا يسقط عنه الحج إلى أن يستطيع بماله وبدنه. تمام. وإن كان قادرا أن يذهب ببدنه كأن يكون من أهل مكة فهنا يجب عليه الحج. المسألة الرابعة، أن يكون عاجزا بماله وبدنه، فهذا يسقط عنه الحج، فهذا يسقط عنه الحج. هذا خلاصة ما تقدم ذكره، أربع مسائل. المسألة الأولى، من كان قادرا بماله وبدنه يجب عليه الحج. من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه، هذا إن كان هذا العجز لا يرجى برؤه فينيب. طيب، ينيب. وإن كان هذا المرض يرجى برؤه ينتظر إلى أن يشفى ولا ينيب، لا يجوز له أن ينيب لأن المرض طارئ، لا يجوز له أن ينيب. هذه الحالة الكم؟ الثانية. الحالة الثالثة، من كان قادرا ببدنه عاجزا بماله، فهنا فيه تفصيل. إن كان يستطيع أن يذهب ببدنه لأداء المناسك فيجب عليه كأهل مكة، ومن كان عاجزا ممن هم بعيدون فهنا يسقط عنه الحج. طيب، إلى أن يستطيع، حتى يتوفر له لا شك. ومن كان عاجزا بماله وبدنه فهنا يسقط عنه الحج. نعم. وإذا مات، إذا مات العاجز بماله وبدنه، فإن وجد له إرث يعني يكفي الذهاب به للحج أو لإنابة من يحج عنه، وجب على الورثة أن يخرجوا هذا المال ويحجوا به له. إذا كان عنده تركة تكفي، وإذا لم تكن عنده تركة فيسقط عنه الحج، ما يجوز لهم. لا، ما يجوز لهم، لأن من أحكام التركة أنها لا توزع على الورثة إلا بعد إخراج الحقوق التي على الميت، سواء كان حق الله أو حق العباد. حق الله كالنذر، عليه نذر، كفارة، عليه كفارة تخرج من ماله، عليه حج تخرج من ماله لأن الحج واجب عليه، حق الله واضح. عليه دين 100,000 200,000 تخرج أولا من التركة، هذا من أحكام التركة والإرث. فالورثة لا يأخذون إلا ما بقي من مال الميت بعد إخراج ما عليه من حقوق لله أو لعباد الله، واضح؟ نعم. طيب، ثم تكلمنا على مسألة الشرط السادس يتعلق بالمرأة، وهو وجود المحرم. قلنا المسألة فيها خلاف، وماذا ترجح لديكم؟ محرم. ايش دليلك؟ لأن الشافعية الآن ينازعون، أصحاب بلادنا هنا ينازعون، يقولون لك كيف يعني الشافعي يقول أنه يجوز أن تذهب مع رفقة مأمونة؟ لابد تتسلح لهم. نعم، قل لهم عموم حديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا الحديث جاء فيه مناسبة. ما هي المناسبة؟ المناسبة مهمة جدا لأنها في نفس الموضوع. لا، قصة الحديث هذا ما هي؟ الحديث فيه قصة.
الرجل الذي خرج زوجته وقال له رسول الله.
نعم، يعني رجل جاء قال يا رسول الله نريد أن أخرج في سبيل الله، ولكن امرأتي تريد أن تحج، فقال اذهب أخرج معها. انظر، يعني أمره أن يترك الجهاد ويخرج مع امرأة، ما قال له هل معها رفقة مأمونة تذهب معها، ما في التفصيل هذا. والحديث والأحاديث جاءت عامة، كثير من الأحاديث في تحريم سفر المرأة إلا مع المحرم جاءت عامة دون تخصيص بحج أو بسفر طاعة أو بتفصيل.
مستدلين بالآية.
والآية أيضا القول الآخر استدلوا بالآية فجعلوا الآية يعني خاصة. نعم، من استطاع إليه سبيلا. طيب كيف تفعلوا بالحديث؟ قالوا الحديث خصصته الآية، الحديث خصصته الآية، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن لا تسافر إلا مع ذي محرم إلا في سفر الحج، هكذا قالوا. تمام، وهذا تحكم في الأدلة. إيش الدليل على التخصيص هذا؟ الآية، يعني قالت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة يدخل فيها وجود المحرم لعموم الأدلة. طيب، واستدلوا أيضا الشافعية بحديث الضعينة، يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة إلى بيت الله الحرام من غير زوج، قالوا إذن هذا أخبار من الرسول. كيف؟ أيوة، يوشك يعني سيأتي وقت. نعم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي وقت، لكن هذا على سبيل الإخبار ليس على سبيل الإقرار. هل كل ما أخبر بنفسه أنه يقع في آخر الزمان يكون مشروعا؟ لا، واضح. فالصحيح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم في كل سفر، ولو كان سفر الحج، ولو كان سفر الطاعة، ولو كان سفر الطاعة. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم. يشتمل على أعظم أحكام الحج. هنا سيذكر المؤلف حديث جابر الطويل، وهذا حديث عجيب. يعني جابر بن عبد الله ما ترك فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكره في هذا الحديث، يعني يصف لك حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وكأنك تراه. ولذلك اعتنى العلماء بشرح هذا الحديث كابن رجب الحنبلي، له شرع على هذا الحديث. ومن المعاصرين الشيخ الألباني، له شرح على هذا الحديث ومؤلف مستقل على هذا الحديث. فهو المؤلف أولا بدأ بهذا الحديث لأنه يبين لنا صفة الحج، ثم سيذكر بعد سرده لهذا الحديث ما هو من الأعمال التي وردت في هذا الحديث أركان، وما هو الأعمال التي هي واجبة، وما هي الأعمال التي هي مستحبة. طيب، فأولا عمم ثم انتقى من الحديث ما هو ركن، ما هو واجب، ما هو سنة. الآن عرفنا الشرط. الشرط قلنا هو ما يتقدم العبادة ولا تصح العبادة إلا به، والركن هو ما يكون في ماهية العبادة، يعني في أثناء العبادة، ولا تصح العبادة إلا به. طيب، والواجب يعني ما أمر به الله عز وجل في العبادة وتصح به العبادة، خصوصا إذا تركه نسيانا أو جهلا أو كذلك لسبب، سيأتي معنا هذا في واجبات الحج، وأن بعضها لها فدية. بعضها لها فدية. فالآن سيسرد حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع، في حجة الوداع. قال: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. والسبب في أنه لم يحج، أولا لأن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة، الحج فرض في السنة 9 من الهجرة، والدليل على ذلك أن آية الحج جاءت في أوائل سورة آل عمران، وأوائل سورة آل عمران آيات مكية، آيات مدنية نزلت في السنة 9، في السنة 9. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الحج إنما فرض في السنة 9، فرض في السنة 9. وفي هذا حكمة، لماذا لم يفرض الحج قبل هذه السنة؟ يرحمه الله. في ذلك حكمة. ما هي هذه الحكمة؟ هذه الحكمة لأن مكة موضع الحج كانت أرض شرك وكفر، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من عمرة، فكيف بحجة؟ فمن حكمة الله عز وجل أنه لم يفرض الحج، ولا يزال الأماكن المقدسات الحج بأيدي المشركين، بأيدي المشركين. هذا أمر. الأمر الآخر كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان، يعني لماذا لم يفرض الحج؟ كان في وقت حروب مع المنافقين، مع المشركين، مع قبائل العرب، فلو ذهب للحج لربما استغل بعض أعدائه هذا الغياب فانقضوا على المدينة، فانقضوا على المدينة. ففي ذلك حكمة، ففي ذلك حكمة. ولذلك لما فتحت مكة، متى فتحت مكة؟ في السنة 9، في شهر ماذا؟ في شهر رمضان. طيب، في شهر رمضان. إذا كم بقي من الحج؟ بقي من الحج 2 أو 3 أشهر، صح؟ يأتي يدخل شهر شوال وذي القعدة، ثم يأتي 10 من ذي الحجة ويأتي الحج، أو 8 من ذي الحجة ويأتي الحج. فلذلك شرع ماذا؟ شرع الحج في السنة 9، في السنة 9. نعم. وقوله 9 سنين يعني حتى السنة 9 لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا السبب في مسألة ستأتي معنا. قال: ثم أذن في الناس، أذن يعني أعلم، وأذان من الله يعني إعلام. طيب، في العاشرة يعني في السنة 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. ما هو الحكمة من هذا الإعلام؟ حتى يستعد الناس، وحتى يجتمع الناس ليروا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا. فالتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، أبلغ من التعليم بالقول. فلذلك من حكمة الإعلام بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حتى يخرج معه أناس كثر، أناس كثر. ولذلك ذكروا أن من حضر حجة الوداع كم آلاف؟ 10,000 من الصحابة،
الذين حضروا حجة ماذا؟ الوداع. في ذاك الزمان يعتبر عدد كبير، في ذاك الزمان يعتبر عدد كثير. كم الغزوات اللي يخرجها الصحابة؟ 300 700 1000، هذا 10,000. 10,000 حضروا حجة ماذا؟ الوداع. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بهذا الحجة وأخبر الناس، وهي آخر حجة له عليه الصلاة والسلام وأول حجة له بعد الإسلام. قال: فقدم المدينة بشر كثير، يعني من حوالي المدينة من المسلمين، كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. طيب، أنتم عندكم النسخة هذه ملونة صح؟ ملونة. من باب التنبيه، اللون الأزرق هذا من متن المؤلف، يعني من منهج السالكين الأزرق، تمام. واللون الأسود هذا من كلام المؤلف صاحب فتح المعين، وهو هيثم بن محمد سرحان. طيب، فهنا عندنا كتابة باللون الأسود، هذا ليس من الحديث وإنما هو من تعليق المؤلف، واضح؟ فانتبهوا لهذا. فقال هنا المؤلف: والحج واجب على المكلف على الفور، يعني مناسبة ذكره لهذا، مناسبة ذكره لهذا أن الناس اعتنوا بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه واجب عليهم وجوب عيني فوري، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ إيش معنى على الفور؟ يعني أنت الآن قادر بمالك وبدنك هذه السنة أن تحج، لكن تقول: أنا سأؤخر الحج إلى السنة القادمة أو إلى بعد 3 سنوات، عندي عمل الآن وعندي دنيا وأمور وأشياء. ما في سبب شرعي وإنما سبب دنيوي، فهل يجوز له أن يؤخر؟ هذا في وقع في خلاف. أو يجب عليه متى ما استطاع أن يبادر إلى الذهاب إلى الحج، خلاص استطاع الحج يجب عليه، عندك ما يكفيك الزاد والراحلة وقوة البدن، يجب عليك أن تذهب على الفور، لا تؤخر ولا تؤجل. هذه مسألة خلافية. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحج على الفور، واستدلوا بعدة أدلة، ننظر إلى أدلتهم. الدليل الأول الآية: ولله على الناس حج البيت، قالوا هذا أمر. وكذلك الحديث الذي مر معنا، حديث أبي هريرة: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقولوا ولله وحجوا هذه أوامر، والأصل في الأمر أنه على الفور. هذا قاعدة ذكرها بعض أهل الأصول، ومنهم شيخ ابن عثيمين في كتابه العلم الأصول من علم الأصول. واستدلوا على أن الأصل في الأمر على الفور ما وقع في صلح الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة بالحلق فتأخروا، ما لأنهم كانوا في نفوسهم، كان في نفوسهم ما وقع من بنود صلح الحديبية، فوجدوا في نفوسهم وظنوا أنه شديد عليهم، فلم يفعلوا ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند أم سلمة وأخبرها بما فعل الناس من عدم استجابتهم لأمره. فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، وإلا لو لم يكن للوجوب لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمهل وتركهم حتى يهدى ما بهم من غضب، حتى يهدى ما بهم من غضب. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الأمر الأصل فيه ماذا؟ أنه على الفور، أنه على الفور. هذا من أدلة من قال بأن الحج على الفور. ومن أدلتهم أيضا قالوا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، فقد يكون اليوم أو هذه السنة مستطيع، وقد يكون السنة الثانية غير مستطيع، عنده مال هذه السنة قال لا سأحج السنة الثانية، جاءته ظروف وأحوال وأمور فأنفق هذا المال، ذهب عليه هذا المال. أو الآن في الزمن الحاضر ربما تكون هناك أسباب أخرى غير ذهاب المال، مثل ماذا؟ مثل ما وقع في كورونا، أعرف امرأة يعني أرادت أن تذهب الحج في وقت كورونا منعوها، ثم السنة الثانية ماتت خلاص فاتها الحج، قاموا بعدين حج ولا حج نيابة، يعني انظر. فربما تكون هناك أسباب يعني ماذا تمنعك من أن تحج السنة الثانية. ولذلك جاء حديث بهذا المعنى يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها تعجلوا إلى الحج، نعم تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع، فهذا دليل أيضا على أن الحج على الفور، لأنه لا يدري الإنسان ما يعرض له، طالما أنه مستطيع فيبادر. ومما استدلوا به أيضا أن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة والمسابقة، ولما يؤخر المسلم مع قدرته هذا فيه مخالفة لهذا الأمر القرآني، قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا إلى مغفرة، واستبقوا الخيرات. فالتعجيل بالحج فيه امتثال أمر الله، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. هذه أربعة أسباب أو أدلة استدل بها من ذهب إلى أن الحج واجب على الفور، واجب على الفور. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب على التراخي. ما دليلهم؟ أولا دليلهم القياس، قاسوا الحج على الصلاة فقالوا الصلاة تصح في أول الوقت وفي آخره وفي أثنائه، فهل إذا دخل الوقت يجب على المسلم أن يصلي مباشرة؟ لا، هذا قياس، قاسوا الحج بالصلاة. ومما استدلوا به أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالحج قلنا فرض متى؟ في السنة التاسعة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة، ففي السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر أبا بكر أن يذهب ويحج بالناس، استخلف أبا بكر على أن يحج بالناس ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن لو كان الحج واجب على الفور لذهب في نفس هذه السنة، لكن رد عليهم أصحاب القول الأول بردين اثنين، وهما ردان قويان. الرد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لكثرة الوفود عليه، لأن في هذا العام، العام التاسع، يسمى عام الوفود، عام الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلكثرة الوفود عليه في هذه السنة تخلف النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المصلحة العظمى، وهو إسلام الناس ودخولهم في الدين، وهذه مصلحة عظمى، مصلحة متعدية، أما الحج فهي مصلحة قاصرة، والمصلحة المتعدية قالوا تقدم على المصلحة القاصرة. هذا رد. رد ثاني أن السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون فيها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الحج في هذا العام من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين، يعني يكون حجه خالص ما فيه أحد مشرك يحج، لأن الناس عادهم حديثوا عهد بالإسلام، فلم يكن من فتح مكة إلا شهران أو ثلاثة أشهر. وفعلا لما ذهب أبو بكر بالناس أمر أبا هريرة أن ينادي في الناس ألا يحج بالبيت مشرك ولا عريان، يعني ما يحج بالبيت مشرك ولا عريان، هذا دليل على أن بعض المشركين ربما يأتي ويحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفى الحج للمسلمين دون غيرهم من المشركين، فجاوبوا بهذين الجوابين. فالصحيح والله أعلم من ذهب إلى أن الحج على الفور وليس على التراخي للأدلة المتقدمة، وأقواها حديث الذي صححه العلامة الألباني في قوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، والواقع يشهد بذلك. كم من إنسان كان قادرا فأجل وأخر فلم يستطع أن يحج السنة التي بعدها. نعم نعم، حج في السنة التاسعة مع بعض الصحابة، نعم، منهم أبو هريرة. نعم، الرسول حج السنة العاشرة، حجة الوداع، هذه الذي الآن يحكيها لنا جابر، هذه كانت في السنة العاشرة كما قال هنا في الحديث. فلما ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني في السنة العاشرة. طيب، لا ما في قتال، لكن بقي بعض من هو ما زال مشركا، إيه، لأن فتح مكة هذا قريب، فتح مكة قريب، لكن لما توطن الإسلام ويعني انتشرت الدعوة ودخل الناس في دين الله أفواجا، خلاص لم يبقى مشرك في السنة العاشرة، لم يحج مشرك أبدا. لكن في السنة التاسعة جاء بعض المشركين، ولذلك نادى أبو بكر في الناس ألا يحج، ألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، لأن كان يعني يطوفون وهم عرايا، هم عرايا، حتى المرأة تأتي وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ففي السنة التاسعة منع أبو بكر ذلك، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة لهذين السببين، هكذا يحمل. نعم، والله تعالى أعلم. فهذا معنى قوله: والحج واجب على المكلف على الفور، هذا كلام المؤلف. ثم تابع جابر وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قال فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة، سيأتي معنا المواقيت المكانية، النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت مكانية لأهل البلدان، فأهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل نجد قرن المنازل، وأهل اليمن يلملم، واضح، وأهل العراق ذات عرق، هذه خمسة جاءت فيها الأحاديث. طيب، ومن مر بها من أهل البلاد يريد الحج أو العمرة يهل منها، ومن هو دونها فيهل من حيث وجد، من حيث وجد، إذا هو بعيد منها يعني لم يمر بها، بل هو أقرب إلى الحرم، أقرب إلى الحرم، ومن كان بعيدا إن مر بها أحرم، وإن حاذاها أحرم كذلك مما يحاذيها، وهذا سيأتي معنا. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. وهذا يفيدنا فوائد في الحج. سبحان الله، كل هذا الحديث فوائد وعلم، فوائد وعلم. فهذا الآن فيه حكم من أحكام الحج يتعلق بالمرأة. امرأة خرجت لحج أو لعمرة، فبينما هي في الميقات وقد أحرمت جاءها النفاس أو الحيض، الحيض مثل النفاس، فهل نقول لا خلاص بطل حجك، بطلت عمرتك؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فأرسلت إلى رسول الله، كيف أصنع؟ إيش الآن الحل؟ ما علي لا صلاة ولا شيء، ألمس القرآن ولا نفساء الآن، تريد تخرج تحج مع الناس، فهل ردها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال اغتسلي واستثفري بثوب. ومعنى استثفري يعني تحفظي، مثل ما نقول تلبس حفاظة، يعني موديس أو خرقة أو نحو ذلك، طيب، حتى لا يعني تنجس الأماكن. طيب، فقال لا تغتسلي، اغتسلي مثل الناس، طيب، واستثري بثوب يعني تحفظي بثوب، وأحرمي يعني مثل الناس، قول لبيك اللهم حجا ثم لبيك اللهم لبيك، أحرمي مثل الناس واذهبي مع الناس الحج. وهذا مثل هذا مثل هذه الواقعة وقعت كذلك لعائشة، ولذلك ذكرها هنا المؤلف. هذا الأسود من كلام من قلنا؟ من كلام صاحب فتح المعين هيثم. طيب، فقال وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها صلى الله عليه وسلم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطولي. يعني من نفست أو من حاضت تحرم مع الناس، تغسل وتمشي مع الناس، يمكن تسعى، ويعني كذلك تحلق رأسها، تحلق رأسها، تؤخر فقط الطواف، لأن من شرط الطواف عليه السلام الطهارة، فإذا طهرت ذهبت وأدت ماذا؟ أدت الطواف وصحت عمرتها أو صح حجها. واضح هذا الآن؟ فهي تفعل مثل ما يفعل الحاج، فقط الفرق بينها وبين غيرها من الطاهرين أن الطاهر يطوف بالبيت وهي لا تطوف بالبيت. طبعا لا تصلي ولا ما يجوز لها تصلي ولا تصوم ولا معروف هذه الأحكام الأخرى. واضح هذا الآن؟ هذا فائدة أخذت من حديث جابر وكذلك من حديث عائشة. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل.
هل يشترط في الماء أن يكون حج عن نفسه؟
نعم، هذا جمهور أهل العلم يشترطون هذا لحديث شبرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال له وما ومن شبرمة؟ قال له يعني قريب لي وكذا، لم يحج، قال له حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة.
وكذلك عمره،
وكذلك
العمرة،
وكذلك العمرة، صحيح أنك تعتمر عن نفسك أولا. سيأتي معنا هذا إن شاء الله.
شيخ، هذا الموضوع الأخير لمن حاضر ونفس، هل في حل ثاني؟ هي تبقى محرمة لكن ما تفعل الطواف ولا السعي حتى تطلع.
يجوز هذا، لكن قد يكون فيه عليها مشقة. ايش المشقة؟ الرفقة، يعني قد مثلا الآن تذهب مع محرمها إلى السعي، تسعى تشرف عليها وكذا ويكون معها، لكن لو لوحدها أو محرمها مشغول أو شيء، تخرج مع الناس عادي، تجلس في المسجد بدون صلاة ولا شيء، ما عليها شيء إن شاء الله، ما عليها شيء.
وجدت الإشكال
في رمضان. ها؟
في رمضان حصل بهذا الإشكال. فخليت هكذا.
هذاك مسألة أخرى ستأتي معنا لعلها، إذا حاضت المرأة أو نفست وستذهب الرفقة وهي لم تطهر ولم تطف بالبيت، هذا مشكلة الآن. يعني مثلا أن تقول الحيض النفاس، الآن المرأة لقدها قريب ما تروح النفاس، صعب يلا تتنفس في دارها وها ها، لكن الحيض هذا كثير يقع للنساء. امرأة مثلا ذهبت العمرة، أتت بعمرة ثانية قبل ما تسافر بخمس أيام ست أيام، إلا وجاءتها العادة بعدما أحرمت ولم تطف بعد، وسيذهب الرفقة قبل أن تطهر، كيف ستفعل؟ هذا هنا إشكال. هذا لو عندها فقه تمام. المرأة في مثل هذه الحالة إذا خشيت أن تأتيها العادة أن تشترط، تقول في إحرامها لبيك اللهم عمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إيش تستفيد من هذا؟ خلاص إذا جاءتها العادة تحل من إحرامها ولا شيء عليها، خلاص ما عليها شيء. لا خلاص ما تعتمر، كيف تعتمر وهي حائض ما عليها طواف؟ الطواف ركن من أركان العمرة، ما تعتمر خلاص، تذهب عليها العمرة ولا يعني ترتكب محرما، فهمت؟ لكن لو لم تشترط وتريد تذهب مع عمرتها، هي بين أمرين قال العلماء، إما أن تبقى في بلادها محرمة لا تلبس النقاب ولا يأتيها زوجها ولا إلى أن ترجع مرة ثانية، هذا مشقة عليها، وإما أن تفدي. تفدي يعني كذا الآن ب 800 900 الكبش هذا ولا كذاك ما حق العمرة كامل. أفضل حل أن النساء يوجهنا إلى الاشتراط، النساء تشترط لابد في أي حج في أي عمرة، تقول ومحلي حيث حبستني من أجل أن
الاشتراط مع إيش الانتظار. الاشتراط مع الانتظار،
إيش من انتظار؟
انتظار حتى تظهر وتكمل.
أيوة إذا طهرت والرفقة ما زالت موجودة خلاص تؤدي عمرتها تطوف، لكن المشكلة إذا لم تطهر والرفقة ستذهب عليها، إيش تفعل؟ فهمت قصدي الآن؟
يعني على الحديث أحسن.
ها؟
أسهل على الحديث هذا.
بس هذا على الحديث. حتى صفية أيضا سيأتي معنا أنها في حجة الوداع حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منها ما يريد الرجل لأهله، فعلم أنها حاضت فقال أحابستنا هي، معنى أحابستنا يعني سننتظر لها حتى تطهر، فقالوا له يا رسول الله إنها قد طافت، فقال إذن أخرجوا، يعني جاءتها الحيض بعدما طافت، يعني لو جاءتها قبل ما تطوف سيتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطهر ثم تطوف، فهمت هذا الآن؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله.